قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا 1400، وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. روى البخاري عن طارق أن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد.
ابن عبد الرحمن البجلي وهو من التابعين، هنا قال رضي الله عنه، لا أشكال من جهة المعنى كما سبق في الكلام على الأذكار أنه يقال لغير الصحابي رضي الله عنه، لكن الذي جرى عليه العمل استعمال أن الصحابة يترضى عنهم ويترحم على من بعدهم، بس ذكرت هذا من أجل ألا يتوهم أنه صحابي.
قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم.
هذا الذي مضى بالأمس مختصرا، ففيه هذا في هذا السياق فيما يوضحه أنهم يصلون، يعني اتخذوا هذا مسجدا يصلون، أنه في ذلك الزمان الشريف تجد من الناس من هم سراع مثل هذه الانحرافات. يعني الآن إذا كان في ذلك الوقت فإبراز معالم السيرة النبوية بالصور هذا يذكي هذا الجانب ويحييه، هذا بالإضافة إلى ملحوظات علمية على بعض الكتب التي صدرت وبطبعات فاخرة ورق مصقول وبالألوان وأحجام مغرية في وضوحها وسهولة قراءتها وضخامتها والغلاف الذي يزينها ويجذب القراء ممن لا شأن له بالقراءة، فالصور أكثر من المكتوب. أصلا هذه المواقع ليست محل اتفاق، وبعض هؤلاء الذين كتبوا عولوا على بعض من كتب في المعالم الجغرافية كناحية فقط تعريفية مثل الذين يكتبون في معاجم البلدان، ولكن كتابتهم عليها استدراكات مع ما فيها من الفائدة، لكن عليها استدراكات كثيرة بمعنى أنها ليست محل ثقة عند أهل العلم. فجاء بعض هؤلاء من لا يميز أصلا هذه القضايا وإنما هو طارئ عليها، فوقع في يده بعض هذه الكتب فبنى عليها وذهب وصور هذه الأماكن أشجار وأحجار وآبار وغير ذلك فنشرت. الناس لا تتصورون كيف يتهافتون على مثل هذه الأشياء من غير شيء، ومن سكن المدينة أو مكة رأى من هذا عجائب عجائب عجائب. هؤلاء الذين ينقلون الحجاج يذهبون بهم إلى أماكن لا تخطر على البال، يذهبون إلى بئر يقولون هذا بئر عثمان رضي الله عنه التي اشتراها، يذهبون بالحجاج زرافات ووحدان أيام الحج كأن هذا من أعمال النسك، يذهبون ويستقون من هذا الماء ويأخذون معهم مياه ويذهبون بها إلى بلادهم في الصحراء بعيد، بئر صغيرة جدا في حجمها واتساعها وفي عمقها لا تصل إلى يمكن 4 أمتار أو 4 أمتار لا تصل بل أقل وصغيرة، ويأتيها هؤلاء الأعاجم يتواردون عليها يقولون هذا بئر الناقة شربت منه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف لهذا أصل، بل وجد من يبتز هؤلاء الحجاج ويأخذ أموالهم بالباطل، يذهبون بهم إلى حجر ومكان صغير في جبل أحد أشبه بالغار وهو ليس بغار، ويجلسون عليه بالتتابع يصطفون طوابير هالمساكين وبـ10 ريالات. هذا المكان الذي استراح به النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يجلس لحظة ثم يقول قم، ثاني ثالث، وبهذه الطريقة. وهؤلاء طبعا يصدقون، لأن هؤلاء حينما يأتونه لا يتصور أن الذي أمامه إلا واحد من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم أو أحفاد أبي بكر أو أحفاد عمر، هكذا يتصورون، وأن هؤلاء لا يتطرق إليهم الخلل ولا الخطأ فضلا عن الكذب، لأن هؤلاء قد عرفوا هذه الأماكن معرفة تامة وتوارثوها عن آبائهم. وهو ينظر إلى تقاسيم وجوههم كأنما ينظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد. فمثل هذه تصوير هذه المشاهد أو إقامة معارض لمعالم السيرة النبوية، ليست التي تشرح الغزوات، هذا لا إشكال فيه، لكن التي تذكر مثل هذه الأماكن، الآبار والمياه والأشجار التي استظل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس أو استراح فيها، أو الثياب والسلاح ونحو هذا، مع أنه لا يثبت شيء إطلاقا مما قيل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من شعر ولا من سلاح ولا من ثياب أو نعل، كل ذلك لا يثبت فيه شيء. ولذلك في باب التبرك حينما تورد هذه المسألة هي مجرد مسألة نظرية، لأن كل هذه الأشياء المنسوبة في بعض المعارض والمتاحف لا يثبت منها شيء، لا يصح منها شيء، وهذه تجد للأسف سوقا رائجة. فلا يفرح بمثل هذه الكتب لهذه الأسباب، أولا من الجانب العلمي والدقة، ثانيا من ناحية الآثار التي توصل إليها، لأن هذا يؤدي إلى تتبع هذه الآثار وتعظيم هذه الآثار. كان ذلك الزمان هناك من اتخذ هذه الشجرة التي قطعها عمر رضي الله عنه مسجدا، في زمن عمر يتسارعون إليها، فكيف بزماننا هذا؟ بأن تعطي لهؤلاء مواقع إضافية وبقاع من أجل أن يذهبوا وأن يتطلبوها، وهؤلاء يستلذون المشاق في هذا، تجد كبار في السن قد انحنت ظهورهم عجائز، تجدهم في غاية النشاط في هذه الأماكن، ويصعد أماكن مرتفعة وجبال وصخور ووعر، وهو يستلذ ويزاول هذه الأعمال نشاط غير عادي. والله المستعان، غار حراء في الحج تجد خطا، لربما يتوهم الناظر، وأنا من هؤلاء الذين توهموا هذا، الناظر في الظهيرة يتوهم أنه خط في الجبل من صبغ، قد صبغ جزء أو خط في الجبل لسبب أو لآخر، ثم يتبين بعد مدة أن جزء من هذا الخط تغير لونه إلى الصفرة. فلما تأملت تبين أن هذا هم بشر يمشون، حجاج عليهم إحرامات هذول البيض، وجاءت طائفة ما أدري نساء أو نحو ذلك صفر يلبسون ثياب صفراء، فكانوا يمثلون جزءا من هذا الخط في الجبل، مع أن الصعود يحتاج ما لا يقل عن ساعتين، صعود الجبل حتى تصل إلى الغار ما يقل عن ساعتين. وفي الظهيرة في وقت كان الحج في الصيف في شدة الحر، ويصعدون عندهم مشكلة ويصلون ركعتين في الغار. إذا كان جبل عرفات هذا الشاخص الذي فيه يطوف، هناك من يطوف به ويصلون إليه بصرف النظر عن القبلة، ويربطون الخرق، يكتبون الكتابات ويضعون الأوراق، وأنا بنفسي سمعت من يدعو وراءه جمع من الناس يا جبل عرفات أودعتك أهلي ومالي، وهم يرددون. هؤلاء بحاجة إلى من يبرز لهم المعالم التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الهجرة أو في غزواته، استراح تحت هذه الشجرة وجلس تحت هذا الجبل.